هذا يرفع أمره إلى، إذا كان عادته أن يتكلم بمثل هذا يرفع أمره إلى الحاكم لأجل أن ينظر في وضعه ووضع من يعول من زوجة أو غيرها، لأن هذا الأمر يترتب عليه حقوق للآخرين، هل عقده باق أو ينفسخ بمثل هذه الكلمات مع زوجته. فهذه الأمور ينبغي عدم السكوت عليها، وخاصة من المرأة ووليها، من زوجته ووليها، أن يرفع أمره للقاضي لأجل أن ينظر في أمرهم ويستبين حاله مثل هذا الإنسان. يقول: رجل استلم بعد وفاة والده بيتا مرهونا، فعمد الى تصليحه وتأجيره، والدخل في جيبه بحجة انه خسر في عمارة هذا البيت، ما حكم اكل هذه المبالغ علما بان هذا البيت فيه ورثة كثيرون ومن ضمن الورثة والد هذا الرجل؟ على كل حال هذا تصرفات، وتصرفات فضولي، ما دام ان البيت مرهون والبيت لورثة كثيرين، فمثل هذا ليس لهذا الإنسان حق الانفراد بالتصرف فيه إلا إذا وكله البقية. والإنسان إذا توفي يبدأ في قضاء ديونه بعد مؤنة تجهيزه، وأول ما يبدأ بسداد الديون التي بها رهن، فالدين الذي به رهن مقدم على بقية الديون. فلو أن تركة الإنسان ضيقة قليلة فإنه يبدأ بمن له رهن ويقضى دينه، ثم بعد هذا ينظر في بقية الديون المرسلة، ثم بعد هذا ينظر في بقية المال، إن كان فيه وصية يخرج منها قدر وصية إذا كانت في حدود الثلث، والباقي يقسم على الورثة. وليس لأحد الورثة أن ينفرد بشيء من ذلك. وتصرف مثل هذا الإنسان تصرف لم يؤذن له فيه، ولبقية الورثة أن يرفع أمرهم للقاضي لينظر في مثل هذه المسألة ويوقف مثل هذا المتلاعب عند حده. يقول: ذكرتم أن الشريعة بيّنت كل شيء ومنها البيوع، فلله الحمد، أرجو أن تبينوا لنا حكم البيع بالتقسيط، لأنني يعني سمعت أن بعض العلماء يجيزه وبعضهم لا يجيزه. البيع بالتقسيط جائز بضوابط وشروط، أن تتفق مع البائع على أن يبيعك بضاعة يملكها هو، وتحدد أنت وإياه الثمن ومواعيد سدادها. فإذا أردت أن تشتري مثلا سيارة فأنت تذهب إلى مالك هذه السيارة ويبيعك السيارة بسعر محدد، ب70,000 أو 80,000، تدفع كل شهر مبلغا معينا، ولو كانت تباع نقدا بأقل من ذلك، تباع نقدا ب50 ومقسطة على 20 شهر أو 30 شهر ب70، فإن هذا لا بأس به، لأنك اتفقت معه من البداية على سعر محدد لأجال معلومة، وهو مالك للسيارة. أما ما يعمله بعض الناس من أنه لا مال عنده ولا سيارات ولا أثاث، ويقول لك: تعال وماذا تريد؟ أي شيء تريده أبيعه عليك، والبائع لا يملك شيئا أبدا، ثم يتفق معه على أنه يريد غرفة نوم ويريد سيارة ويريد أثاث مطبخ، فيحدد له سعر كل واحدة منها ويوقع معه العقد على أنه باعه إياها، والبائع ليس عنده شيء من هذا، ثم يقوم البائع ويتصل بوكيل السيارات ويقول أريد سيارة من نوع كذا لونها كذا موديلها كذا، ويتصل ببائع الأدوات الكهربائية ويريد ثلاجة ومطبخ ونحو ذلك، ويتصل ببائع المفروشات ويقول أنا أريد غرفة نوم من نوع كذا وكذا أحضرها لي الآن، فيقومون بإحضارها. فهذا العمل غير صحيح، لأن الذي باع عليك ليس عنده مال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. أما إذا كان البائع بالتقسيط يملكها فلا بأس بذلك ولو رفع عليك السعر. هذا يقول إنسان نتف شعرة وهو محرم جاهلا، والآخر نتف شعرة ناسيا وهو محرم، فما الحكم؟ نقول لا شيء على أي منهما، لأنه يعذر الجاهل بجهله والناس بنسيانه. يقول هل يجوز للمسلم أن يحكم على شخص ما بالخروج عن الدين إذا علم بأنه يرفض تحكيم الشريعة؟ وهل هناك عذر بالجهل في مثل هذا الأمر؟ الإنسان الذي لا يريد أن يحكم في هذه المسألة بحكم لأنه لا يريد هذا الأمر، هذا لا يحكم عليه بالكفر وإنما يحكم عليه بالفسق. أما الإنسان الذي لا يريد الحكم الشرعي ويكره الحكم الشرعي فهذا يحكم بكفره. لكن الإنسان الذي لا يريد أن يتحاكم إلى هذه الشريعة لأنه عنده طمع ويريد أن يصل إلى حقه ويعلم أن يصل إلى ما يريد، ويعلم أنه لو حكم له بالحكم الشرعي الصحيح أنه يخسر العملية، فهذا يفسق بمثل هذا الأمر. وهذا حكمه حكم من يحكم بالهوى حسب هواه ويميل في الحكم، هذا هو. أما الإنسان الذي يكره أحكام الشريعة ولا يريد أحكام الشريعة أو يعتقد أن أحكام غير الشريعة أصلح منها فهذا يكفر بهذا. هذا يقول إنسان هو وزوجته قبل الزواج وأثناء فترة الخطوبة كانوا يتبادلون القبلات، فهل بعد زواجهم يزول الإثم عنهم أم أن عليهم الكفارة، وما هي؟ المرأة قبل العقد تعتبر أجنبية وهي بنت ناس ولا علاقة لك بها، وبعد العقد هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فلا يجوز للإنسان أن يستمتع بمخطوبته قبل العقد عليها. والشارع عندما أباح للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته أباح له أن ينظر إليها ليس نظر استمتاع وإنما نظر تعرف، ليتعرف على صفاتها. يقول صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. أما أن ينظر إليها نظر استمتاع أو يخلو بها فإن هذا لا يجوز، ولا يحق له أن يستمتع بها بقبلة أو غيرها، فإنها أجنبية منه وهو أجنبي منها، وليس بينهما أي رابطة أو علاقة. ولا يجوز أن يخلو بها أو تذهب معه في سيارتها أو ينفرج بها، فإن هذا كله محرم ولا يجوز. وكونهم تزوجوا بعد ذلك لا يسقط عنهم الإثم وإنما عليهم التوبة، لا بد أن يتوبا توبة نصوحة، والتوبة من شروطها الندم على فعلهم الذي فعلوه. هل يقول أناس أحرموا من مكة يريدون العمرة فسألوا رجلا فأمرهم بخروج خارج الحرم علما بأنهم حجوا ولم يبقى لهم سوى طواف وداع، فهل خروجهم فيه شيء؟ أولا ماذا يريد بقول أحرموا؟ هل معناه لبس الإحرام أو عقد النية؟ إذا كانوا لبسوا الإحرام ثم ذهبوا الى خارج الحرم الى التنعيم او عرفات وعقدوا النية من هناك فعملهم صحيح ولا شيء عليه، وادائهم للعمرة صحيح، وكونهم لم يطوفوا طواف الوداع لا يؤثر لانهم لم يسافروا انما ذهبوا الى ادنى الحل واحرموا منه بعمرة واتوا بها. لكني اقول ان تكرار العمرة عمل غير فاضل، وإن كان جائزا والعمرة صحيحة لكنه ليس من الأعمال الفاضلة، فلم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه، إنما أذن لعائشة بعدما ألحت عليه بذلك. يقول اعتمره وزوجته قبل سنوات عديدة ولم تقصر زوجته من شعرها شيئا، فما الحكم في ذلك؟ نقول عليها شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. يقول أثناء الصلاة في الحرم هل يكون نظر إلى موضع السجود أم إلى الكعبة؟ نقول يكون نظر إلى موضع السجود. يقول هناك بنوك ترفع شعار التعامل بالمعاملات الإسلامية، هل يجوز التعامل بها؟ نقول إذا كانوا صادقين فيما يقولون فلا بأس بالتعامل معهم. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول ما مدى صحة الحديث القائل رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ، وخاصة أن بعض الناس يحتجون به على تركهم صلاة الفجر وصلاة العصر في الجماعة وفي وقتها. الحديث صحيح، لكن النائم الذي يرفع عنه القلم حتى يستيقظ ليس الإنسان الذي يبيت النية على أنه لا يستيقظ، إنما هو الإنسان الذي يبيت النية على أنه يستيقظ للصلاة ويعمل أسباب، يتخذ منبها او يوصي احدا يوقظه. هذا هو الذي اذا فاتته الصلاة لا اثم عليه وتفوته الفضيلة فقط. اما الانسان الذي يبيت النية على انه لا يريد ان يصلي الا اذا جاء وقت الدوام، او لا يصلي العصر الا اذا قرب الغروب او غربت الشمس، فهذا من المتوعدين بويل، وويل واد في جهنم أعده الله للمصلين ليس لتارك الصلاة، وإنما للذين يصلون ولكنهم يؤخرون الصلاة. يقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا وادي لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله للمصلين الذين يؤخرون الصلاة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم فسروا كلمة ساهون قالوا يؤخرونها عن وقتها، لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، أو لا يصلي العصر إلا بعد غروبها. يقول إنسان أو رجل كان محرما بالعمرة فجامع زوجته قبل أن يشرع بالعمرة فماذا عليه؟ نقول عمرته فسدت وعليه إتمامها وعليه أن يقضي عمرة بدلها من المكان الذي أحرم به في العمرة الأولى، وعليه أن يذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وزوجته إذا كانت مثله محرمة فعليها مثله. يقول أنا مقيم في مكة وأعمل بها، فهل إذا ذهبت إلى جدة لأداء أي عمل وأعود في نفس اليوم هل يجب علي طواف الوداع علما بأني حجزت هذا العمل؟ نقول لا، لا يجب عليك طواف الوداع. هذا يقول إنه حج هذا العام وسيقوم بطواف الوداع بعد الفجر ويسافر الى بلاده، ولكن قبل ذلك يتأخر او يسافر الى جدة لانهاء بعض الاجراءات، فهل عليه دم؟ نقول لا، لا دم عليك، لان المعتبر هو خروجك من مكة، فاذا طفت للوداع وبعد الوداع خرجت من مكة انتهى عملك. كانت تجلس في جدة يوم او يومين او شهر ما له علاقة فيه، ان جدة ليست من مكة. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.